الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من بعد أشكر الأخ الشيخاني بارك الله فيه، طبعا خرج من هنا في المجلس السابق وذهب على طول ما نمشي وأرق الأمر في مسألة في قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فين ورقة رقم كام؟ نعم هذا هو تمام، اللي هو قول الحافظ ابن حجر في تبويب البخاري أول صفحة رقم واحد، باب تعليم الفرائض، وذكر بإسره. وطبعا دي إشارة إن البخاري رحمه الله تعالى وقال عقبة بن عامر، دي بصيغة الجزم، قال تعلموا قبل الظنين، يعني دي طبعا من كلام البخاري، يعني دي إيه؟ يعني زي ما البخاري ومسلم بيقضيها، يعني الذين يتكلمون بالظن. واضح من السياق إن البخاري أدخل في تعليم الفرائض قبل الظنين بمفهوم النص، لكن شيخاني بارك الله فيه لقيته جاي تاني فرحان جدا طبعا له ذلك، ان الاثر وجده في هذا الكتاب، ده نسخته، لان هو ده نسخته هو عنده، فالمسند لامام عبد الله بن وهب ده 197 تمام، وهو رقم 196 باسناد حسن، 196 باسناد حسن هذا الاسناد. قال ابن وهب أخبرني سعيد بن أيوب عن شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال تعلموا الفرائض قبل الظنين، ده السياق ده اللي هنكتبه بقى. يبقى قال الحافظ هذا آفة مصفر بها تحفة معكوفة، تمام كده؟ اكتبها كده، يقول أخرجهم أخرجه ابن وهب في مسنده، وحط الرقم 196 بإسناد حسن، وسياقه تعلموا الفرائض قبل الظانين، تعلموا الفرائض قبل الظانين. وبكده هتكون ظهرت ايه؟ ظهرت حسن ترجمة البخاري رحمه الله تعالى بالمنطوق، تمام كده؟ صفحة 2 اللي هو ايه؟ اي نعم، عن عمر وابن اه من طريق مين؟ عمرو بن شعيب عن عمر بعيد. طيب يعني صح يعني في الاول عن عمر مرفوعا لا الموقوف ضعيف طيب بارك الله فيك، يبقى اللي هو يبقى نقول له صح لا يصح عن عمر ها نعم صفحة 2 في شروط الإرث لا صح عن عمر ها؟ لا ها قلتوا عند مين؟ الدركوتي. لا مرفوع لا مش عاوزين مرفوع خلاص. موقوف عند الدركوتي. 2 على كم؟
4 على
227.
227.
رقم تحت. لا بالعزم كده ماشي. ماشي جزاك الله خير. علينا. كنا قد وقفنا في المجلس السابق عند تعريف العاصب، وطبعا ذكرت وقلت من البداية أنا بعطيك إيه بعض ثوابت وأسيات سريعة من خلال نظر في كتاب الفرائض. وأما بالنسبة بقى ما يعني إن شاء الله أنت يعني تقرأه كويس بإذن الله، وأنا جبت لك ورقة أخيرة هي الورقة دي يعتبر أصل جدول أحوال أصحاب الفروض، دي مهمة جدا معاك وتقرأها بكل هدوء مع اللي انت درسته دوت. ودي في شوية سوات مهمة جدا أظهرها كثرة نقل الإجماع، ودي باب يعني باب من ضمن الكثير من المسائل ممكن تقرأ الإجماعات بنرد بها على أي أحد من المعاصرين بينقل مسألة الإجماع بنرد مسألة الإيه؟ مسألة الإجماع. ومسألة الإجماع إفقاني مسألة مهمة جدا، وده أصل أصول من أصول الشريعة ونص القرآن للسنة الإجماع. فإذا انعقد الإجماع وثبت الإجماع وتنقلته الأمة دون تعقب فلا يحل رده، فمن رده بعد ثبوته وانعقاده كمن رد آية أو حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعقل مجرد. تمام. هذا أولا. ثانيا الإخوة اللي هم عطوني الأسئلة اللي هم عدد الأسماء اللي هم ما درسوش دورات، أنا جبت لهم هنا مشكورا أخونا بعتنا كم نسخة هي بعد المجلس ياخدها وقدر يزور كويس وقرأ كويس. وذكرت بعض أيضا بعض فوائد مهمة لنا أيضا من خلال هذا العرض، وإن شاء الله لو في أي شيء مع أي أخ ما حضرش دورات أنا معاه مش أي مشكلة. اي مساله بتعرض له قرأ الكتاب وما فيش فيه برضه في حاجات لابسه معاه وشيء يبقى نحلها مع بعض مفيش اي مشكله ان شاء الله تعالى. البخاري رحمه الله تعالى بوب بابا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا في الاهل، واخرج باسناده بالعدل المذكور عن ابي هريره مرفوعا وفي اخره ومن ترك مالا فلورثته. وفي الفتح طبعا العرض انا ذكرته، وهذا العرض وانا الان ادركت لماذا اكتفى المقدسي رحمه الله تعالى مع عبد الغني باعتماد فقط هذا الحديث الحق الفرائض بابيها باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. بعد العرض ده ومن خلال المجلس السابق وهذا قلت لماذا اكتفى المقدس رحمه الله تعالى بهذا الحديث، ودي من خلال العرض حبلك يعني التأكد على ايه على هذا الكلام، لانه اذا نظرت الحق الفرائض اصول اصل كل مسألة بعد. تمام. فما بقي فلأولى رجل ذكر، ودي انا قلت باخر المجلس خلاصة هذا الشيء مرجع لحديث الباب اظهر فيه المانع والممنوع بالمنطق والمفهوم، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، يعني كأن كل الباب يدور على هذا الحديث غالبا. وفي الفتح بالعزم المذكور وفي رواية أبي صالح عن أبي هريرة فماله لما والي العصبة، أي أولياء العصبة. قال الداودي المراد بالعصبة, وذكر مثل ما ذكرت في مجلس السابق. وقيل المراد بالعصبة هنا قرابة الرجل, وهم من يلتقي مع الميت في الأب ولو على. عرفنا طبعا الأب ولو على الجد وانت طالع, تمام, وانت بتقول وانت نازل ابن وانت نازل وهكذا, وان سفاد. فهنا قال الرجل قرابة الرجل وهم من يلتقي مع الميت في الأب ولو على, وسموا بذلك لأنهم يحيطون به. ويقال عصب الرجل بفلان يعني أحاط به. ومن ثم قيل تعصب لفلان أي أحاط, أي أحاط به. وقال الكرماني المراد العصبة بعد أصحاب الفروض. وفي باب عقده رحمه الله قال باب ميراث الولد من أبيه وأمه, ميراث الولد من أبيه وأمه. قال زيد بن ثابت إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف, وإن كانت اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان, وإن كان معهن ذكر بدأ بمن شركهم فيعطى فريضته, فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. ده قول ثابت زيد بن ثابت رضي الله عنه. وأخرج البخاري بإسناده حديث الباب عن ابن عباس مرفوعا الحق الفرائض بأهلها إلى آخره. ولفظ الولد هنا أعم من الذكر والأنثى, ويطلق على الولد الصلب وعلى ولد الولد وإن سفل. لفظ الصلب اللي هو الإيه؟ الأصل ابن الميت, وعلى ولد الولد وإن سفل ابن الابن وابن ابن الابن وانت نازل, تمام. قول زيد هذا الذي علقه البخاري بصيغة الجزم أخرجه سعيد بن منصور في سنن بإسناد حسن. وعنده بعد قوله وإن كان معهن ذكر فلا فريضة, ده زيادة في المتن, ده من الأصل سعيد بن منصور. وإن كان معهن ذكر في سياق ذكر البخاري بدأ بمن في الأصل هنا, وإن كان معهن ذكر فلا فريضة, فلا فريضة لأحد منهم, لأحد منهم. قال ابن بطال قوله إن كان معهن ذكر يريد إن كان مع البنات أخ من أبيهن وكان معهم غيرهن ممن له فرض مسمى كالأب, ولهذا قال شركهم ولم يكن يشركهن, فيعطى الأب فرضه ويقسم ما بقي بين الابن والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. ده توضيع ابن بطال للغموض في قول زيد. قال وهذا تأويل حديث الباب اللي هو ألحق الفرائض بأهلها, كأنه جاء بهذا المقطع ليبين منطوق حديث أو المفهوم من منطوق حديث الباب مرفوعا. تنبيه قد تقرأ في بعض كتب الفقهاء هكذا في النص ولم يكن في النص, فلأولى عصبة ذكر, فلأولى عصبة ذكر, فلأولى عصبة ذكر, هكذا تقرأ في سياق الخبر. وهذه لفظة غير معروفة بطريق الإسناد. ردها ابن الجوزي والمنذري وابن الصلاح وغيرهم, وافقوا ابن حجر. السياق لم يكن فيه أبدا هذه اللفظة, وإنما هي معروفة إيه؟ فلأولى رجل ذكر. طبعا هنا قال في الأولى عصبة ذكر, تمام. هذا تنبيه. فإذا قال النووي رحمه الله أجمعوا على أن الذي يبقى بعد الفروض للعصبة, وانت معاك الورقة اللي فيها جدول الفروض, أجمعوا على أن الذي يبقى بعد الفروض للعصبة يقدم الأقرب فالأقرب, فلا يرث عاصب بعيد مع عاصب قريب, والعصبة كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى, فمتى انفرد أخذ جميع المال, وإن كان مع ذوي فروض غير مستغرقين، يعني ذوي الفروض استغرقوا كل التركة خلاص، خدوا كل حاجة ما بلقوش خلاص شيء في التركة خلاص، أخذ ما بقي. وإن كان مع مستغرقين فلا شيء له. وأما تسمية الأخت مع البنت عصبة فهذا على سبيل التجوز، لأنها ما كانت في هذه المسألة تأخذ ما فضل عن البنت أشبهت العاصب، بوب لها البخاري وقاله القرطبي. وعليه فالقاعدة المشهورة عند الفرضيين الأخوات مع البنات عصبات، ودية للأسف ذكر اللي هو الكتاب اللي بدرس الآن على أولادنا في الأزهر حديث من عثمان إيه حاطت هذه القاعدة حديث، قال قول النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا بعثت رسائل مع الطلاب وكده، فطبعا ما عجبوش الكلام، إزاي ده الكتاب ومراجع ومش متراجع ومعرفش إيه. بسألوا الراجل قال عقيدة الحياة، سألوا حديث فين، فقال لنا الحديث هكذا ذكرها بالنص. حتى إذا رجعنا لمدارك المسالك وغير عند الشباب وغيره الكتب حتى المعاني القديمة حطوا عدق وفي القاعدة المشروع قاعدة المشروع إلى آخره، سحبنا المعاصر حتى أخذوا في الحديث. وليس طبعا فرق شاسع بين أن يكون من كلام رسول وبين أنها قاعدة وضعت متفق على هذه القاعدة، هذه القاعدة متفق عليها. يبقى ليس حديثا. مسألة: من خلف بنتا وأخا شقيقا وأختا شقيقة، هذه مسألة، من خلف بنتا وأخا شقيقا وأختا شقيقة بناء على ما سبق هذه القاعدة، كان للبنت النصف، وما بقي لأخيه ولا شيء لأخته. ولو كانت شقيقة، هذا عن ابن عباس وتبعه الظاهرية وغيره، وطرد ذلك فيما لو كان مع الأخت الشقيقة عصبة. هنون العصب يعني بنت ابن، بنت ابن ابن ابن، بنت ابن ابن ابن، ده عصب خلنا المرة اللي فاتت تمام. فهنا فقالوا لا شيء له مع البنت، بل الذي يبقى بعد البنت للعصبة ولو بعدوا. واحتجوا بظاهر قوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وعليه فمن أعطى الأخت مع البنت فقد خالف ظاهر القرآن، يبقى أخذ بظاهر إيه؟ بظاهر القرآن. دي المسألة ونشأ عليها هذا الكلام. توجيه ذلك من وجوه معلوم إخواني، بالنسبة إذا تعارض الأقوال في ظل النصوص تمام، يبقى دي آية وفي أخبار صحيحة، ما نتسرعش نرد الخبر لمخالف ظاهر الآية أو أرد أحد النصين لمخالف النص الآخر، بل في أسس عند النظر في نصين صحيحين زيارهما التعارض تمام. فدي يعني لا تتعجل في هذا الشيء، وهذه مسألة مدروسة في أصول الفقه. توجيه هذا الكلام من الوجه الأول، أما قول ابن عباس فهو ليس على عمومه، يوجه هذا الكلام من الطحاوي رحمه الله فهو ليس على عمومه، بل هو في شيء خاص، وهو ما إذا ترك بنتا وعما وعمة، فإن للبنت النصف وما بقي للعم دون العمة، وهذا مجمع عليه. اثنين: وبقارنة الاتفاق على أن من ترك بنتا وابن ابن وبنت ابن متساويين أن للبنت النصف، وما بقي بين ابن الابن وبنت الابن على قاعدة إيه بقى؟ للذكر من الصحاب الأنثيين، ادي ابن ابن وبنت ابن، يبقى ما بقي فللذكر مستحاض ذي تعصيبا، يبقى هنا ادي ابن الابن وبنت الابن، ولم يخص ابن الابن بما بقي لكونه ذكرا. ليه؟ الحق الفرائض، لان كمل الخبر وما بقي فلأولى رجل من أول رجل ذكر المفروض ابن ابن، تمام؟ يبقى هنا خرج هذا، فقول هنا لم يخص ابن الابن بما بقي لكونه ذكرا، بل ورث معه شقيقته وأنثى. واضح هذا باتفاق. يبقى ده هنقول بقى مستثنى من عموم الايه، من عموم النص اللي ذكره المقدسي فيه معتمد عليه في الباب. وهذا يعني ترجيح الحاق الاخت مع الاخ بالابن وبنت الابن، وهذا يعني ترجيح الحاق الاخت مع الاخ بالابن وبنت الابن، بخلاف ما لو ترك عما وعما، فان المال كله للعم دون العمة اتفاقا، لان من الثوابت ان شاء الله انه يرث الاعمام والعمات لا ترث، تأتي الى حكم بعدين. ثلاثة، واما معنى الاية المذكورة ليس له ولد اللي اخذ بظاهرها اصحاب القول، انما هو ولد يحوز المال كله، انما ولد يحوز المال كله، لا الولد الذي لا يحوز. يبقى ليس له ولد، يبقى المقصود هنا ايه بقى؟ المقصود بالولد الذي يحوز المال ولد صلبه، تمام؟ لا الولد الذي لا يحوز اللي هو بقى وان نزل، واقرب العصبات البنون، ركز بقى اهو، يبقى هذا الكلام يوضح هذا الكلام القول الطحاوي، واقرب العصبات البنون ثم بنوهم وان سفلوا. يبقى هنا بيوجه الايه المذكوره على وليس له ولد، اي ولد صلبي ذكر يحوز كل المال. لا الولد الذي لا يحوز اللي هو ابن الابن، يعني هل ابن الابن يرث في وجود الابن؟ ده من حواجب، مش من حاجب اللي هي ايه، يبقى محجوب به. وانا اديت اشاره سريعا في اخر المجلس في شرط الحجب. وان سفلوا ثم الاب ثم الجد والاخ، اذا انفرد واحد منهما فان اجتمع فله حكمه، ياتي لاحقا ان شاء الله. ثم بنوا الاخوه ثم بنوه وان سفلوا، وهكذا. والبخاري على ان ابن الابن يحوز المال اذا لم يكن دونه ابن، على ان ابن الابن يحوز المال اذا لم يكن دونه ايه؟ ابن، اللي هو الابن الصلبي الاصلي. اذا ده مش موجود يبقى فلاولى رجل ذكر اذا انفرد. واضح معايا؟ طيب. وعلى ان الجد يرث جميع المال اذا لم يكن دونه، لان الاصل ان الجد مثل الاب في مسائل وخالف الاب في مسائل تاتي لاحقا. واضح كده معايا؟ في شكل صابت سريعه بقى كده. وعلى ان الجد يرث جميع المال اذا لم يكن دونه اب. ماشي، ان الاب هنا يحجب مين؟ واضح كده؟ طيب. وسياتي ايضا بزياده. اربعه، ومن جهة النظر والتأمل في الآية، وهو حجة الجماعة اللي هم خلفوا الجمهور العلماء اللي خلف هذا القول، إن عدم الولد، إن عدم إن امرؤ هلك ليس له ولد، إن عدم الولد في قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، إنما جعل شرطا في فرضها الذي تقاسم به الورثة لا في توريثها مطلقا، فإذا عدم الشرط سقط الفرض، ولم يمنع ذلك أن ترث بمعنى أن ترث بمعنى آخر، كما شرط في ميراث الأخ مع أخته عند عدم الولد. الولد هيحجب، فالوجود هنا الأخ مع الأخت، أخ شقيق مع أخت شقيقة، يبقى يدخل في عموم فلذلك من الصحاب الأنثيين. وهو يرثها إن لم يكن له ولد، إن لم يكن لها ولد. وقد أجمعوا على انه يرثها مع البنت، انتبه من كلمه اجماعات هذا، ها؟ وقد اجمعوا على انه يرثها مع البنت، وهو كما جعل النصف في ميراث الزوج شرطا اذا لم يكن ولد، ولم يمنع ذلك ان ياخذ النصف مع البنت، فياخذ نصف النصف اللي هو كم؟ الربع بالفرض، والنصف الاخر بالتعصيب ان كان ابن عم مثلا. فلأولى رجل ذكر، إذا انفرد بعض أصحاب الفروض، فلأولى رجل ما بقاش إلا ابن العم، هو أول رجل ذكر موجود. واضح كده؟ فلأولى رجل، فكذلك الأخرى. الرابع، إن لم يكن هذه التأويلات لعدم التعجل برد هذا الكلام أن يعتذر عن ابن عباس رضي الله عنهما بأنه لم يبلغه ما به خولي، تمام، فوقف مع ظاهر النص، يبقى أخذ بظاهر الآية وربما لم يبلغه النص وقتئذ فقال بما ظهر له من الآية، لكن لما جاء النص ووضح المسألة. إيه؟ كل التوجيه أنا أخذ، أنا بديك مثال هو إنه المسألة يعني نستفيد منها مسائل عدم التسرع في الإيه. هيأتي بقى مثال آخر عن ابن عباس، زعموا فيه ابن عباس خلف أيضا، وده رده ابن عبد البر رحمه الله تعالى بأنه هذا منكر ابن عباس وأتى بما يدلل عن ابن عباس مع الجمهور وليس كما قالوا. يبقى هذه مسألة مهمة. مسألة أخرى أفتى فيها معاذ بن جبل رضي الله عنه عند البخاري بالركم المذكور، سئل رضي الله عنه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف والأخت النصف. ذكر في السياق مرة على عهد رسول الله ومرة لم يذكر ذلك، ودي تفرق كتير، تمام. بوب له البخاري باب ميراث البنات بالعزو المذكور، ثم باب ميراث الأخوات مع البنات عصبا. القاعدة هي بقى باب ميراث البنات الأخوات مع البنات عصبة، وهنا في حكمة من تقديم الأخوات على البنات. قال ابن بطال أجمع على أن الأخوات عصبة البنات، فيرثن ما فضل عن البنات، فمن لم يخلف إلا بنتا وأختا فللبنت النصف وللأخت النصف الباقي، على ما في حديث معاذ، وإن خلف بنتين وأختا فلهما الثلثان وللأخت ما بقي. واضح كده؟ وإن خلف بنتا وأختا وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن تكملة الثلثين وللأخت ما بقي، على ما في حديث ابن مسعود، فتوى ابن مسعود هنا قصة أبي موسى الأشعاري، تمام. يبقى هنا أبو موسى الأشعاري خرج إيه؟ خرج الـ 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 الأخت، وبعدين ابن مسعود لما طبعا أرسل إيات الحقن الحديث، وفي كده لطيفة السمطية من الإمام رحمه الله تعالى، فجاء ابن مسعود رحمه الله ورضي الله عنه خرج المسألة هكذا، فللبنت النصف ولبنت الابن تكملة الثلثين، وما بقي هيبقى لها ايه؟ التلت، تمام. لان البنات لا يرثن اكثر من الثلثين، لو كانوا 100 لهم الايه؟ التلتين. ولم يخالف في شيء من ذلك الا ابن عباس، الكلام هو بقى ولم يخالف في شيء من ذلك الا ابن عباس، فانه كان يقول للبنت النص وما بقي للعصب وليس للأخت شيء. هذا إن صح عنه، الجمعة تضيب مني بعد النظر في المسألة، هذا إن صح عنه ولكنه لم يصح. وكذا للبنتين الثلثان وللبنت وبنت الابن كما مضى، والباقي للعصبة، فإذا لم تكن عصبة رد الفضل على البنت أو البنات، تمام. فلأولى رجل ذكر ما في، هترجع لمين؟ طيب وعلوتك للفتح. أما عن دعوة المخطب بن عباس فلنترك الكلام للإمام الحافظ أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله، فقد قال في استذكاره بالعزو المذكور: فإن كن نساء فوق اثنتين، قلنا أدي إيه فوق اثنتين، أدي الآية. طب والاثنين منين جبناها؟ الخبر أخبار في السنة، السنة بيانة. يبقى عادي يعني ايه السنة يبقى هنا قال هنا ايه؟ قال فان كنا نساء فوق اثنتين، تمام؟ مش في اللوحه، في اللوحه انت تجد انت عندك اللي فيهم التلتين، قال البنتان فاكثر، صح؟ وما تخلاش حتى حاجه، قلنا دي الفروض المقرره في القران، صحيح؟ هذا ظاهر القران، السنه بينت ادخلت الحكم على ايه؟ التنتين فما فوق، يبقى الحكم ده جاء من جهه الايه؟ من جهه السنه، وهذا هو المذكور هنا. فالمعنى في ذلك عند الجمهور وجماعه الفقهاء الذين تدور عليهم في الامصار الفتوى، ده كلام من؟ ابن عبد البر. قال بذلك عند الجمهور وجماعه الفقهاء الذين تدور عليهم في الامصار الفتوى، اللي هم مين بقى؟ الائمه الاربعه دول المعنيون بالايه؟ بالكلام عند اطلاق، وده يدخل بقى معهم ليس ابن سعد والاوزاعي وسحاق بن رهوي، لكن هذا اللي هو سطر وعنوى به في الاستذكار رحمه الله تعالى، رحمه الله رحمه وسعه. قالوا ان كنا نساء فوق اثنتين، إذ فوق اثنتين يبقى فما فوقها. قال ابن عبدالبر وما أعلم في هذا خلافا بين علماء المسلمين إلا رواية شاذة لم تصح عن ابن عباس أنه قال للاثنتين النصف كما للبنت الواحدة حتى تكون البنات أكثر من، يبقى أعمل إيه؟ أعمل إيه كده؟ ظهر الآية، تمام؟ أخذ بظهر الآية، ده كم ده ينصح، ولكن ابن عبدالبر هنا يقول هذا شاذ لم ينصح عن ابن عباس، فيكون لهن إيه؟ الثلثان. وهذه الرواية منكرة عند أهل العلم قاطبة، كلهم ينكرها. قال ويدفعها ما رواه ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه جعل للبنتين الثلثين. قال وعلى هذا جماعة الناس، يبقى كده ايه؟ ابن عباس على كده، ابن عبر ائتلف مع جمهور العلماء، وابن عباس لم يشذ ولا شيء. وهذا مثال من عشرات الأمثلة التوعوية من عدم إثارة مسائل الخلاف وتبنيها والبناء عليها قبل بحثها والنظر فيها وسلامة الأكابر وسلامتنا بعدها. قال ابن عبد البر الإجماع على أن بني البنين، الإجماع أنا حطيت لك تجد فيه كتير بقى إجماعات 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 إجماعات، وفي كتاب الإجماع لابن الهبير مات 562 لو رجعت إليه بقى تجد بقى عقد إيه كم من هائلا من إيه كله بقى المسائل مجمع مجمع مجمع، أنت معاه إزاي؟ كما سبق ذكره في مطلع هذا الكلام بأنه غالبها توقيفي إلا ما بني على الشبيه والنظير، وده اللي حصل بقى لا سيما في مسألة الجد، وفيها تشكلات كبيرة في مسألة الصحابة، وده خاصة في هذا الباب. قال ابن عبد رحمه الله تعالى الإجماع على أن بني البنين يقومون مقام ولد الصلب عند عدم ولد الصلب، شفت الشرط هون، يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون الأنثى إلا ما روي، دي فوائد لنا جدا، فوائد جدا لنا مهمة، إلا ما روي عن مجاهد انفرد به شذ عن الجماعة، قال ولد الابن لا يحجبون الزوج ولا الزوج ولا الأم، ده ابن عبر قال ايه؟ انفرد به وشذ عن الجماعة لأنه عقد الإجماع على هذا الكلام خلافا لما روي عن مجاهد، وعزوتك إلى محله. بوب البخاري باب ميراث الابن لابن، باب ميراث ابن لابن إذا لم يكن ابن، قال جاء إن شاء الله، ما في حجم في، أنا في الآخر حتختي يعني إن شاء الله نحاول نتمها سريعا، ملخص بسيط خالص في الحجم، حجم كامل وحجم إيه وحجب ناقص، دي الحاجات دي تتحب مع محفوظة مع الممارسة بقى والكلام ده تجد الأمر لذلك إيه طبعا ده حفظ الآيات، وأنا يعني إن شاء الله في دماغي إن أنا يعني إن أنا أجمع المسائل هذه على قواعد المحدثين، يعني الآيات الواردة في الباب ثم على قواعد المحدثين إن شاء الله تعالى، ما صح وما لم يصح وبعدين تخريب المسائل بالايه؟ لانه ما من قول ظهر الا وله اصل، اما القران واما السنه الصحيحه واما يعني حسنه بما في الباب، وناهيك بقى عن اقوال ايه؟ اقوال افئده الصحابه رضي الله عز وجل عنهم في هذا المجال. تمام؟ هو انا ما قصدت طبعا، تلاحظ من البدايه كما شفت في البدايه، يمكن انا كلمت اخواني بسبب ان انا جلت مره واثنين، وقلت انا بس هاتي بفوائد من خلال الكتاب الفرائض، ولم اقصد اللي هو شرح الفرائض. تمام؟ لان هذه المسائل بتعطيك انه هذا الباب توقيفي غالبا. ادي واحد توقيفي غالبا، وده بترد على باب من قال احدهم يوما ما انه الفقه اغلبه ظنون. طبعا ده للاسف فهم ثقيل، ان يقول الفقه ما مبني على ظنون اغلبه ظنون، هذا كلام خطير جدا، ولا ينبغي ان يصدر من انسان شم ريحه العلم ابدا، فضع انه مكبر نفسه، دي اكبر مشكله. واظن سبق الكلام واحسن قال بان كم سنه من الفقه مقارن، هل اغلبه ظنون؟ الحمد لله. وهذا باب مهم جدا من باب من ابواب الفقه، هل هو مبني على ظنون؟ واضح صحيح. الشيء الثاني ان عرض بعض المسائل اللي هو افتى بعض الصحابه وخولت بمثله، قد تكون المخالفه لها وجهه نظر مبنيه على اصل، وقد تكون لها وجهه نظر بانه لم يثبت عن الصحابي الذي خالف من جمله الفوائد التي نذكرها. وفي نفس الوقت بعطيك اساسيات ومبادئ فرأس كل مسألة، لأن لو فتحنا بقى في شرع الصبورة والكلام ده بنروح موقفين ونعقد دورة، وبالتالي الأمر إيه؟ الأمر هيطول جدا. فإحنا لو بإذن الله لو ما فهمناش هذا المجالس بهذه الضوابط، إن شاء الله تعالى أنا أتعهد في يوم متفق عليه وناخده بقى، يكون يوم طويل بعد ما نخلص حتى الإخوة اللي عندهم امتحانات ويجوز مسجدنا إن شاء الله هذا، وإحنا هنرجع في مجلس السبت إن شاء الله من أول شعبان، على أساس هنعقد أول مجلس أنا إن شاء الله أعلان قريبا بما يتعلق بالفقه المتبقى، ومجلس الرحمن هنعقد في يوم الحد تقريبا إن شاء الله نكمل فيه العيل الصغير التلميذ. فنبقى نعقد مجلس إما يومي يعني يوم ينتهي منه أو يومين زي ما نحب، ونجلس المريض براحتنا ونخرجها براحتنا مسألة مسألة ونفهمها إن شاء الله، ما في أي مشكلة عندي إن شاء الله تعالى. قال زيد بن ثابت رحمه الله ورضي الله عنه: ولد الأبناء بمنزلة، دي ثوابت، ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكر، يعني جعل ولد الابن مثل الابن في غياب مين؟ في غياب الابن. ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن. ادي مساله في الحج. لا لكن اذا نعم يعني شوف دي مهمه جدا هذا. تمام؟ ما قالها النووي اجماع، ليس بينه وبينه ايه؟ ثم ذكر باسناد حديث الباب معنى ما بوب به البخاري، اي للميت لصلبه، اللي هو اللي سبق الكلام هذا، باب ميراث ابن الابن اذا لم يكن ابن، يعني للميت ابن من الصلب، ابن رئيسي، اي للميت لصلبه سواء كان اباه او عمه. وأما أثر زيد بن ثابت اللي هو أفرد الصحابة بالنص، قوله بمنزلة الولد أي الصلب، قوله إذا لم يكن دونهم أي بينهم وبين الميت، ولد ذكر احترز به عن الإيه؟ عن الأنثى، قوله يرثون كما يرثون إلى آخره، أي يرثون جميع المال، الشرط إيه؟ إذا انفرضوا. أما إذا وجد الصلب حجب مين؟ حجب الفرع. تمام؟ ويحجبون من دونهم في الطبقة ممن بينه وبين الميت مثلا، اثنان فصاعدا ولم يرد تشبيههم بهم من كل وجه. قوله ولا يرث ولد الابن مع الابن تأكيد لما تقدم عنه أي عن زيد، فإن حجب أولاد الابن بالابن إنما يؤخد من قوله إذا لم يكن دونه بطريق المفهوم. هذه مثل الإشارات اللي أنا أردت أوضحها لك. مسألة نص عليها أكثر فقهاء، ماتت عن زوج وأب وبنت وابن ابن وبنت ابن، زوج ماتت عن زوج وأب وبنت، عندك فرع ورث هو، وابن ابن وبنت ابن، قالوا تقدم الفروض مين؟ ادي تديك اسيات، اول ما ببدأ ابدأ عيني على اصحاب الفروض ادي حق، وبعدين وانت نازل بقى تمام. يبقى الزوج له الربع، للربع فرع الوالد، وللأب السدس، والبنت النصف، والباقي بين ولدي الابن للذكر المستحب الانثيين. قالوا فإن كانت البنت أسفل من الابن فالباقي له دونها، البنت أسفل من الابن، بنت ابن الابن نزل بقى تمام كده أصار ايه حجبا تمام. وقيل الباقي له مطلقا، قيل الباقي له مطلقا، الدليل لقيل فلأولى رجل ذكر مطلقا ما بقي، يبقى تجد كل قول حتى مبنى على ايه على اصل. وتمسك زيد بن ثابت والجمهور بقوله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، وقد اجمعوا ان بني البنين ذكورا واناثا كالبنين عند فقد البنين. انتبه، اجمعوا ان بني البنين ذكورا واناثا كالبنين عند فقد البنين اذا استووا في التعدد، فعلى هذا تخص هذه الصوره من عموم قوله فالاول رجل ذكر. يبقى هنا ايه بمقتضى الاجماع ذكروه، واضح كده معايا؟ ادي صوره مهمه اردت ايضا لها اخوان. مساله ابنه ابن قضاها ابو موسى الاشعري وتعقبه ابن مسعود رضي الله عنهما، بوب لها البخاري في باب مراث ابنه الابن مع ابن، واخرج القصه باسناد بالعرض المذكور. سئل ابو موسى عن ابنه وابنه ابن واخت، ابنه وبنت ابن وايه واخت، ابنه وبنت ابن واخت، فقال للابنه النصف وللاخت النصف، خرج مين؟ ابنه الابن. وبعدين ده اللي افتى بيه، وجه السائل قال له ده فتويه، وارجع للي هو اعضاء ابن مسعود اعلم مني. وجه السائل الى ابن مسعود ظنا منه انه سيتابعه تمام، حتى في سياق البخاري دمس السياق بعرض مني انا في سياق البخاري فانه سيتابعني، يعني متاكد من ايه من الفتوى. فقال ابن مسعود لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين، اقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يطرح من الكلام انه ابن مسعود بلغه عن النبي ما لم يبلغ، وليه فائدة مهمة تأتي لحكمة. فقال للابن النصف ولابنة الابن السدس، احنا خدنا في اللوحة مين يرث التلتين والتلت والسدس صح؟ قلنا التلت ادي ابنة الابن، متى؟ فتكملة الثلثين، يبقى الابنة لها النصف وادي ست سدس، سدس ونصف يبقوا كام؟ التلتين، وما بقي فللأخت، يبقى باقي لها كام؟ يبقى نكتب التلت. فرجع المرسل إلى ومن معه إلى أبي موسى فأخبره، فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. اكتب بقى دي بسرعة كده خلف الليه، دي فيها لطيفة مهمة أوي، دي أيضا يعني خرجوا عليها شوية مسائل مهمة، اكتب بسرعة يعني كم سطر كده بس مهمين أوي بصراحة، يعني لابد من نقله. قال ابن العربي الإمام المالكي، قال ابن العربي يؤخذ من قصة أبي موسى، يؤخذ من قصة أبي موسى وابن مسعود جواز العمل بالقياس قبل معرفة الخبر. يؤخذ من قصة أبي موسى وابن مسعود جواز العمل بالقياس قبل معرفة الخبر. والرجوع إلى الخبر بعد معرفته، يعني أنت بنيت مسألة على قياس وبعدين ظهر لك الايه النص الخبر، ترجع للايه؟ ترجع للنص. ونقض الحكم اذا خالف النص، ده كلام ابن العرب. يقوله تاني: يؤخذ من قصة ابي موسى وابن مسعود جواز العمل بالقياس قبل معرفة الخبر، ادي واحد، والرجوع الى الخبر بعد معرفته، ادي اثنين، ونقض الحكم اللي انت بنيت عليه بالقياس، ونقد الحكم إذا خالف النص. ده دروس لكل بيتكلم في الدين. ما مشيش بقى على القياس بقى على طول، بقى جه خبر نقد القياس، أقول القياس وقال بيه فلان ولا نرجع للنص؟ يعني دي أصول، تمام؟ ونقد الحكم إذا خالف في الايه؟ هو الخلاف؟ القياس؟ لا هم هم سبت. نعم؟
لا هو الله مع عمرو العاص هو اللي انما قصه الشكه هم لو قسم ما كانش
قدر. انت وبعدين في نقطه تانية، ان الصحابي عندما يجيب اجاب بموجب ما علمه من ما ما ما, ما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فان افتى بموجب ايه ما وقع له، ودي لها شواهد كثيره، فدي يحمل على ذلك. فاذا بلغوا خلافه حالهم يغضب الرجوع فورا، وده الحاصل من الصحابي. قال ابن حجر بسرعه، اي نعم، قال ابن حجر جاب كلام اجمل. قال ابن حجر: ويؤخذ من صنيع ابي موسى، ويؤخذ من صنيع ابي موسى انه كان يرى العمل بالاجتهاد قبل البحث عن النص. يؤخذ من صنيع ابي موسى انه كان يرى العمل بالاجتهاد قبل البحث عن النص، وهو لائق بمن يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص، وهو لائق بمن يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص. ركزوا من الكلام ده مهم جدا ودقيق. وهو لائق بمن يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص. وقد نقل ابن الحاجب الإجماع على منع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص، وقد نقل ابن الحاجب الإجماع على منع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص، وتعقب بأن أبوي إسحاق الإصفرايني والشرازي، هو أبو إسحاق الإصفرايني وأبو إسحاق الشرازي، حكيا الخلاف، وتعقب بأن أبوي إسحاق الإصفرايني والشرازي حكيا الخلاف. وقال أبو بكر الصيرفي: وطائفة، وهو المشهور اللي هو ايه؟ الخلاف. وعن الحنفية يجب الانقياد للعموم في الحال يجب الانقياد للعموم في الحال. طبعا ده أصل من أصول الحنفية العمل بالإيه؟ بالعموميات، ده جميل، لكن إذا قالوا بالعموم وظهر مخصص يبقى واجب وزير المخصص، ده القضية. يعني هذه جزئية اللي خالف الحنفية في كثير مسائل، هذا الأصل عندهم. تمام ماشي. والكلام اللي قالوا ده جميل، عمل بالبخاري، عمل بالعموم جميل، وابن تيمية رحمه الله تعالى قال به. تمام، لكن إذا ظهر المخصص بعده يبقى تعالى نرجع إلى المخصص. تمام. وعن الحنفية يجب الانقياد للعموم في الحال. وقال ابن شريح وابن خيران، قال ابن شريح وابن خيران والقفال يجب البحث عن ايه؟ عن المخصص. قال ابو حامد الغزالي رحمه الله وكذا الخلاف في الامر والنهي المطلق. الحافظ قال وفي هذه القصة، قصة ابن موسى وابن عباس وابن مسعود، إشعار برجوع أبي موسى عما قال، إشعار برجوع أبي موسى عما قال. الإشعار ده وضعه فين؟ في آخر السياق، لا تسألوني ما دام الخبر فيه. هذه فائدة مهمة. مسألة في قضاء ابن الزبير في ابنة وأخت، ابنة وأخت، فأعطى الابن النصف وأعطى العصبة بقية المال. تمام. فقال الأسود بن يزيد إن معاذا قضى فيها باليمن، مسألة معاذ اللي سبق، فذكره بما سبق عن معاذ. فقال له ابن الزبير أنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة، وكان قاضي الكوفة، فحدث بهذا الحديث. ده صحيح أخرجه يزيد بن هارون في كتاب الفرائض. حد شافه؟ حلو، ولا حد شاف كتابه؟ تمام. ادي كتابه، هو تذكر بالاسناد رحمه الله تعالى ابن حجر. تمام. ادي ابن حجر اللي يقول لك ايه يعني ابن حجر، يعني شويه يعني شفاء الاحلام لا قيمه، تقول لك ايه يعني ابن عباس، ايه يعني ابن حجر، ايه يعني احمد، معايا يعني مالك، ها، من جمله الفوضى والبلطجه العلميه الموجوده في البلاد. ومع ذلك يقول لك اعلم اهل الارض والاكابر والعليل واللي عالي واللي نازل، وكل عمال يمدح في الثاني، وكله فقير. قال اخرجه ده يزيد بن هارون بكتاب الفرائض عن سفيان الثوري عن اشعث بن ابي الشعثاء، ده من الثقات، عن الاسود بن يزيد قال قاضى بن الزبير وذكر الايه المساله. ده عن الفتح بالعزو المذكور. طبعا خرجوا بقى من طريق الثوري جماعه بقى زي الدارين والطحاوي واخر، لكن اسناد عليه كما ترى. مساله في قوله تعالى فان كنا نساء فوق اثنتين، دي يمكن بقى المفروض ترجع جنب المساله اللي سبقت. المراد هنا البنتان فما فوق. النص بيقول فإن كنا نساء فوق اثنتين، يبقى لما تيجي انت تقول القرآن يقول فإن كنا نساء فوق، تقول انت ده المراد اثنين فما فوق، ظهر السياق ومنطوقه فإن كنا نساء فوق، يبقى انت جبت الفهم ده منين؟ ادي عظمة السنة بجوار القرآن. يبقى المراد البنتان فما فوق. ايه الدليل؟ دليله بيان السنة. ايه السنة؟ كما في حديث جابر بن عبد الله وفي قصة سعد بن الربيع مع بنتي اخيه، ها محفوظ صحيح، فان العم لما منع البنتين من الارث وشكت ذلك امهما النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك. ركز بقى هنا ايه؟ ادي رأس المسألة توقيف. ايه وجه التوقيف؟ يقضي الله في ذلك. يبقى السنة واحدة ولا مش واحدة؟ واحدة. فنزلت آية الميراث. هو مات.
بنات
سعد مش
بنات أخيه.
بنات سعد ولا
بنات أخيه؟ يا عم هان. قال أعطي بنتي سعد. وفوق
قلت لي قصة سعد بن ربيعة بعدين كي أخيه. آه.
هم بنات
سعد؟ لا مش بنات، قصة سعد، سعد عمهم. يبقى لفت سر. طيب اضبطها. طيب انا عرفتها. يبقى نقول هنا ايه بقى؟ يبقى قص بنتي سعد. تمام، بنتي سعد. يبقى اضرب على دي بنتي سعد مع اخيه، صح؟ بنتي سعد مع اخيه. فنزلت آية المواريث، آية المراث في النساء، فأرسل إلى العم فقال أعطي بنتي سعد الثلثين، مع أنهم كانوا إيه؟ اثنين، وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. والحديث حسن. وعلى ذلك الجمهور، وقيل بالقياس كما لا الشيخ أحمد عسلام، وقيل بالقياس على الأختين وهما أولى بالقياس على الأختين وهما أولى لما يختص بهما من أنهما أمس رحما بالميت. أي أختين؟ الأشقتين من أخته، فلا يقصر بهما عنهما. يبقى عند النص من جهة وعند القياس من جهة أخرى. وما نقل وتداول أن ابن عباس رضي الله عنه انفرد بأن حكمهما حكم الوحدة، وأنشأوها مسألة خلاف، فليس صحيحا. فقد رده ابن عبد البر رحمه الله بأنه لم يصح عن ابن عباس، والمعروف عنه الخلاف، وهو الموافق لجمهور العلماء. وعزوته إلى صفحة رقم 9 من المجلس. بوب البخاري باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. والمراد بالجد هنا أي جد؟ من جهة الأب وليس من جهة الأم. يبقى المراد هنا أن يكون من قبل الأب. والمراد بالإخوة الأشقاء ومن الأب. وقد انعقد الإجماع على أن الجد لا يرث مع وجود الأب. هذه مسألة مهمة لنا. تمام؟ يبقى وجود الأب مع الجد، الأب بيحجب إيه؟ الجد. وكون الجد أب أي عند عدم الأب. يقول لك الجد هو أحكام حكمه من وجوه أبي الضب، ولا يأخذ حكمه من مسائل أخرى. تأتي إن شاء الله جرى لك لاحقا في شكل مسائل تباعا إن شاء الله. وكون الجد أب أي عند عدم الأب. عن جماعة من الصحابة منهم عائشة ومعاذ وأبو هريرة وابن أبي بن كعب وأبي منهم عائشة ومعاذ وأبو رماش وأبي بن كعب وأبو موسى. ونقل عن عمر وعثمان وابن مسعود وعلى اختلاف عنهم الثلاثة الأخر. وعن جماعة من التابعين. وعزوتك إلى فتح الباري جزء 12 من صفحة 20 إلى صفحة 23. واتفقوا على أن ابن الابن بمنزلة الابن في حجب الزوج. معايا كده؟ حجب نفسنا الشيخ أحمد هو بقى. يبقى هنا أن الابن بمنزلة الابن في حجب الزوج عن النصف، والمرأة عن الربع، والأم عن الثلث، كالابن سواء بينزله. تمام؟ تمام جميل. يبقى هيبقى النصف إلى الربع، ومن الربع إلى الثمن، وهكذا. بوب البخاري باب ميراث الزوج مع الولد وغيره. وأخرج بإسناده عن ابن عباس قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما الثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. معنى هذا الباب باب ميراث الزوج مع الوالد وغيره أي من الوارثين، فلا يسقط الزوج بحال ما لكن يحجب حجب نقصان وليس ايه لكن لا يسقط، وانما يحطه الولد عن النصف الى الربع كما سبق. وبوب ايضا باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره، والمعنى اي من الوارثين، فلا يسقط باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره، والمعنى من الوارثين فلا يسقط إرث واحد منهما بحال، بل يحط الولد الزوج من النصف إلى الربع، ويحط المرأة من الربع إلى الثمن كما سبق. وذكر بإسناد عن أبي هريرة بقصة قضائه صلى الله عليه وسلم في المرأة التي ضربت ضربت الأخرى فأصابت جنينا ثم ماتت الضاربة، فقضى بأن ميراثها لبنيها وزوجها. ووجه الدلالة اضبطها، ووجه الدلالة منه على الترجمة هي إرث الزوج مع ولده، وكذا لو كان الأب هو الميت لورثت الأم مع الأولاد، وكذا لو كان هناك عصلة بغير ولد. وبوب باب ميراث الأخوات والإخوة، والإخوة باب ميراث الأخوات والإخوة. أي نعم أشقاء، نقف هنا باب دي أماشي، نقف هنا. هي بالنسبة للورقة اللي معك هذه، إن هذه الورقة احنا طبعا مش هنقرأها، لكن انت هذه الإشارات والورقة دي لو انت رحت اليوم وذكرتها بتأمل وتدبر هتبقى معاك بنسبة 80% وصدق كثير من المسائل. وبعدين في الاخر الورقة يعني انت كمل قراية المجلس تمام، واخر مسألة عندك مسألة في الحجب بملخص بسيط، وعاوزك تكتب بالمرة قصادها وانظره يعني انظر هذه المسألة، وانظر المسألة اخر ورقة دي رقم 13، وانظر المسألة في الاجماع لابن، لا في اخر صفحة رقم 3، اخر صفحة رقم 13 عفوا، اخر صفحة رقم 13 وانظر المسألة في الاجماع لابن هبير، ده اتوفى سنة 560 هجرية، اللي هي مسألة الحجب اذا اردتها. نعم هي مختلف، لو هو مجلد واحد هي مساله اللي مساله الحج او باب الفرائض في جنب المساله هذه، لان طبعات مختلفه فيه. يعني في الغالب ان شاء الله بندخل في الحديث اللي هو ثاني مجلس القادم، وربما نكون في بعد وقت يسير من المجلس، اللي هو حديث الثاني في الباب، وهو حديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، إن شاء الله تعالى.